الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها فللنصوص الكثيرة. في هذا الأمر الثالث والرابع يتعرض إلى مطلبين. المطلب الأول أنه يحرم على الجنوب وضع شيء في المسجد، فالمحرم هو عنوان الواضع لا عنوان الأخذ. أما أخذ شيء من المسجد فليس بحرام على الجنوب، فلا دليل على حرمته، إنما المحرم هو عنوان وضع الشيء في المسجد. هذا أولا. وثانيا أنه وقع كلام بين الفقهاء أن حرمة الوضع مأخوذ من باب ذات الوضع، فهل ذات الوضع حرام كما يظهر من كلام المصنف، أو أنه الوضع الذي يستلزم دخول المسجد حرام، فالمحرم ليس ذات الوضع، بل المحرم هو ماذا؟ الدخول إلى المسجد، لأن الوضع يستلزم عادة الدخول إلى المسجد، فالدخول الذي فيه وضع هو حرام، لا أن نفس الوضع حرامون. متفتين المطلب؟ إذن هل أن المحرم هو ذات الوضع بما هو واضع، أو أنه لا، أن المحرم هو الدخول الذي يتحقق فيه الوضع؟ أما لو فرضنا أنه يوجد وضع بلا دخول إلى المسجد فإنه ليس بمحرم. يظهر من بعض العلماء بأن نفس الوضع بما هو واضع ليس بمحرم، كما قد يظهر من صاحب العروة، إلا أنه أكثر المحققين وأكثر الأعلام والفقهاء خلافا لصاحب العروة قالوا بأن الوضع محرم في نفسه حتى وإن لم يستلزم الدخول. فلو فرضنا أن الجنب من خارج المسجد قام ورمى بمتاعه داخل المسجد، فقام برمي المتاع إلى داخل المسجد، فيقال عن هذا الجنب أنه وضع المتاع في المسجد، ولا يقال عنه بأنه دخل المسجد. نعم نعم، الوضع يعني أنه يجعل شيء بحيث يفعل فعلا بحيث يمكث هذا الشيء داخل المسجد، واضح؟ أو أنه مثلا ربط متاعا بخيط ورماه داخل المسجد، واضح؟ أو مثلا ماذا، أو كانت نافذة مفتوحة فوضع يده ماذا وألقى المتاع في المسجد بأي طريقة. ففي هذه الحالة المعروف بين الفقهاء أنه نفس الوضع بما هو وضع محرم، لا علاقة له مسألة الدخول أو عدم الدخول. بل نزيد على ذلك أنه لو دخل إلى المسجد ووضع شيئا أيضا فيرتكب محرمين: أولا الدخول إلى المسجد حرام، والوضع أيضا حرام، فيحصل على عقابين: عقاب على الدخول وعقاب على الواضع.
نفس وضع شيء في المسجد
ينفيكم
دخول
اجتياز؟ لا، سيأتي مسألة الدخول الآن، ما بدخل بس الوضع نتكلم. سوف بعدين نربط بين العنوانين. الآن احنا بنثبت بس عنوان انه عنوان الوضع بما هو وضع حرام، واضح. اما الاخذ شيء من المسجد لا دليل على حرمته، اخذ شيء من المسجد لا دليل على حرمته، نفس الاخذ بما هو اخذ ليس بمحرم. فمثلا لو فرضنا أن الجنوب دخل المسجد وقلنا أن الدخول إلى المسجد مثلا حرام، وفي هذا الدخول أخذ شيء من المسجد، نقول الأخذ ليس بمحرم، الدخول مثلا هو محرم إذا كان بدون اجتياز كما سيأتيه. إذن المهم في هذا المطلب أن نبين أن الوضع بما هو وضع محرم، والماذا والأخذ ليس بمحرم. وزرارة يسأل في رواية الأمانة قالها راجعوا، يسأل يقول: ما بال أن الوضع حرام لكن الأخذ ليس بحرام؟ الإمام هناك يجيب نكتة وعلة في بعض الروايات فتلحظ هناك.
هل الدخول مأخوذ فيه أنه يدخل بقدميه؟ يعني الآن لو ودخل يعني نافذة ودخل بجزء من بدنه.
سيأتي إن شاء الله أنه الدخول هو مجرد ماذا ينطبق حتى بغير المشي، حتى لو كان مثلا راكب، حتى لو كان مثلا ماذا لو فرضنا أنه مثلا في طائرة، هي ما ذكرها، سيذكرون لو كان في طائرة أو في شيء معين وكان في الهواء، يقول هذا دخل إلى المسجد، دخل إلى فضاء المسجد، ليس مأخوذ في حقيقة الدخول، هو عنوان ماذا، عنوان المش. بس أنا ما دخلت الآن بحث دخول المسجد، كلامنا في الوضع
نفس المسجد مع مسجد يصدق على تمام الفضاء الذي هو على
بلي 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 تمام
كان متصل
الى السماء يعني هذا بحث بينهم الان هل المسجد عنوان انه من تخوم الارض الى عنان السماء او لا في خلاف بين الفقهاء لان احنا مو في محل التفاصيل احنا كلامنا في اصل بغض النظر عن سعتها وضيقها في كلام يعني بعض الفقهاء ما يقبل انه عنوان الوان المسجديه ما تنطبق على الجدار المرتفع مكان مرتفع
نزعنا مقصود المسجد ما هو هل هو فقط مثلا المسجد
القدر المتيقن بين الفقهاء انه لا اقل هذا الارتفاع المعتاد به المتعارف البناء هذا مسجد كلام في المازاد يعني غير المتعارف كفوق السماء او مثلا الطابق السابع او الثامن هل هذا مسجد
كان هذا
انه يستحق حتى انه يكون غير مسقف ادري متفت بالمساله هي مساله خلافي بس القدر المتيقن ان له المقدار المتعارف من الارتفاع داخل في المسجديه خب على اي حال إذن عنوان الوضع هو ماذا؟ عنوان الوضع هو المحرم وعنوان الأخذ ليس بمحرم محرم وهذه المسألة واضحة من خلال النصوص هذا المطلب الأول المطلب الثاني هو مسألة الدخول إلى المسجد يظهر من النصوص أن الدخول إلى المسجد حرام إلا إذا كان بعنوان الاجتياز والمراد من الاجتياز هو جعل المسجد طريقا بمعنى أن يدخل من باب ويخرج من الباب المقابل فلا يصح له أن يدخل إلى المسجد من باب ويخرج إلى نفس الباب ويخرج من نفس الباب فإنه لا يسمى اجتاز المسجد أو عبر المسجد أو جعل المسجد طريقا للوصول إلى مكان آخر إيه؟ إذن المستثنى عنوان الاجتياز عنوان العبور عنوان جعله طريقا فلا يصدق إلا بأن يدخل فيه من باب ويخرج من الباب المقابل حتى أن الفقهاء قالوا لو دخل من باب وخرج من باب اليمين أو اليسار هذا لا يقال عنه اجتاز المسجد أو عبر المسجد واضح؟ ما يقال أنه اجتاز المسجد أو عبر المسجد لأنه دخل من باب وماذا وقام بعد ذلك في نصف المسافة وماذا وذهب إلى الباب اليمين أو اليسار لكن اجتاز المسجد أو عبر المسجد إذن الظاهر من عنوان الاجتياز والعبور المسجد أن يجعل المسجد ماذا طريقا ومسلكا بحيث يعبر به بتمام عرضه يعني أن يجعل أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر هذا أصل العنوان وهذا دلت عليه النصوص هذا في الجملة الآن سيأتينا إن شاء الله ماذا بعض نقرأ الرواية الآن بعد ذلك ندخل في بعض التعميقات في المطلب يقول وأما حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاجتياز فإنه لو دخل بنحو الاجتياز فإنه ليس بمحرم فللنصوص الكثيرة كصحيحة زرارة هذه الرواية من حيث السند لا يوجد فيها من يتوقف فيه وقد تقدم جميع أفراد السند نعم هذه الرواية مأخوذة من كتاب العلل لوالد الشيخ الصدوق وهناك بحث في ماذا في كتاب العلل هل هذا كتاب يصح الاعتماد عليه أو لا يصح الاعتماد عليه لكن هذا المطلب نعم نفس الكتاب العلل بما هو كتاب هل يصح الاعتماد عن نسخة هل طريق الوسائل إليها تامة أو ليس بتامة لكنه المصنف عادة في هذا المطالب ما يدقق في هذا المطلب أو أنه لا يبنون على مثل مسلك السيد الخوي وجلين يعني أكثرهم ما يستشكل في قضية طرق صاحب الوسائل إلى أكثر الكتب لكن هذا من باب الإشارة في الأبحاث الرجالية إن شاء الله المعمقة هناك نتكلم عن كتب صاحب الوسائل إلا عنده 32 كتاب اعتمد عليه في كتاب الوسائل هل يصح الاعتماد على كل ما ذكره ماذا الحور من الكتاب أو أنه في كلام، هل نحتاج إلى طريق من الوسائل إلى الكتاب أو لا، في بحث عندهم، هل اختلاف نسخ أو لا يوجد اختلاف نسخ، هل يفرق بين كتاب أو ليس يفرق بين كتاب، هذه أبحاث تفصيلية في علم الرجال. المهم الرواية على مبنى أكثرهم أكثر المحققين أنها صحيحة. قال كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنوب، التفت للرواية، لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، واضح؟ فإنه أو مجتازين إذا قلنا مفردين أو جمع، أن ماذا؟ الجنوب والحائض. فدلت هذه الرواية على أنه عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق بأنه ماذا يحرم، أو المنطوق بأنه هكذا يحرم كل دخول إلى المسجد. المفهوم أن الاجتياز مستثنى من هذه الحرمة. خب، لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. رواية واضحة في أنه يجوز الأخذ لكنه لا يجوز الوضع، والوضع محرم بما هو وضع بغض النظر عن مسألة الدخول. واضح؟ مثلا الآن لو الجنب دخل إلى المسجد مجتازا، في أثناء دخوله للمسجد مجتازا أخذ شيئا، ما في إشكال، وضع شيئا فيه إيش إشكال، لكن الحرمة بأي عنوان؟ بعنوان الوضع. لو كان في حال كونه مجتازا وضع شيئا في المسجد نقول يحرم عليك الوضع، وإن كان هذا الاجتياز جائز. واضح؟ هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. يقول المصنف قد يتمسك بحرمة الدخول في المسجد لا بنحو الاجتياز بالقرآن، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيلين. الكلام فعلا يقع في هذه الآية، هل الآية يمكن أن يستفاد منها حرمة الدخول للمسجد أو لا؟ يوجد في هذه الآية لفظ الصلاة وورد مرتين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال أيضا ولا تقربوا الصلاة، هاي خلنا نقرأ الآية عشان تصير واضح البحث فيها. النساء 43 هكذا الآية، خلنا نقرأ الآية كام. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية. هنا وقع كلام بينهم لكي نقرب الاستدلال أنه ما هو المراد من الصلاة في هذه الآية، هل المراد من الصلاة نفس الصلاة التي هي المركب من الركوع والسجود، أو أن المراد من الصلاة هو مواضع الصلاة؟ إذن يوجد عندنا احتمالان في المراد من الصلاة في الآية، إما ذات الصلاة بما هي صلاة أو مواضع الصلاة، والاستدلال بالآية متوقف على الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من الصلاة هو مواضع الصلاة، ولا بد من البحث عن معنى الآية بناء على الاحتمال الأول وبناء على الاحتمال الثاني لكي يتضح المرجح من بين الاحتمالين. واضح سير البحث؟ نحن نريد أن نتمسك بالآية في حرمة الدخول إلى المسجد، فلا بد أن نقول بأن المراد من الصلاة هي مواضع الصلاة، وتفصيل البحث أن يقال، نفصل في البحث لكي يتضح أن يقال. إذا فسرنا الصلاة بذات الصلاة كما هو الظاهر البدوي من الآية، فإن الآية تدل على أن الذي هو في حالة السكر لا يجوز له أن يقرب الصلاة، يعني لا يجوز له أن يصلي، ويكون المعنى إرشاد إلى شرطية عدم السكر في الصلاة. ما معنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ يعني مو حرام تكليفا يصلي، خب يعني معناها الشرطية يشترط في الصلاة عدم السكر. فتكون الآية إرشاد إلى الشرطية. وإن كان المراد من الصلاة هو مواضع الصلاة رحمك الله، فتدل الآية حينئذ على أنه يحرم على يحرم على من؟ على الشخص الذي في حالة السكر أن يدخل إلى المسجد، أن يقرب موضع الصلاة يعني موضع المسجد، أن يدخل إلى المسجد. فتدل الآية على النهي التكليفي، يحرم تكليفا على السكران أن يدخل إلى المسجد. اتضح الفرق بين المعنيين؟
ماذا قلنا بأن الأولى دلالتها تنحصر في الإرشاد؟
إن قطعا أنه من الخارج نعلم أنه السكران لا يحرم عليه تكليف النفس إن شاء يكبر، مع أن التكبير كما في غيرها من الموارد مثل الحائض لا يصلي أو الجنوب لا يصلي، معناها إرشاد إلى شرطية الطهارة كما في باقي النصوص الدالة على ذلك. نعم لا ما له علاقة بالتشريع، سكران سكران ما قاصر التشريع
مثلا
او الحائض لا مو محرم ذاتي، اذا قصد التشريع حرام، لكن لو ما قصد التشريع يذكرون هي في يذكرون في المطالب حتى في يقول لو كان يقول لو الحائض صلت قالوا بان ان المعروف بين الفقهاء انه كما هو المشهور ان حرمه الصلاه ليس حرمه ذاتيه، حرمه تشريعيه، يعني لو قصدت التشريع فيكون حراما، فالحرمه ليست حرمه لذات الحائض لصلاه الحائض، حرمه تشريعيه
جائزة لها
ولا مصلى. لا إذا كانت قاصدة التشريع، لو كانت مقاصدة التشريع فقد كبرت وماذا وركعت وسجدت، هل في حرمة ذاتية؟ ما في حرمة ذاتية. أو قالت إن شاء الله الله يقبل صلاتي من هالباب، يعني من باب رجاء المطلوبية وكذا. فذكر الفقهاء هناك بأنه إذا تأتى منها قصد التقرب فلا دليل على الحرمة الذاتية. ولهذا الحائض لو صلت ومع كونها تعلم بأنها حائض لكن تأتى منها قصد التقرب بأي طريقة من علاقة ثم انكشف لها أنها ليست بحائض، قال الفقهاء تصح صلاتها لأن الصلاة مو محرمة ذاتا على الحائض. على أي حال واضح الفرق؟ إذن هناك فرق في معنى الآية إذا قلنا أن المراد من الصلاة هو ذات الصلاة أو مواضع الصلاة. هنا لكي يتم الاستدلال بالآية لابد أن نقول بأن المراد من الصلاة هو مواضع الصلاة، فهل توجد قرينة على ذلك أو لا؟ شوف المصنف استدل بالآية على إثبات مثلا حرمة الدخول إلى المسجد إلا بعنوان الاجتياز. نقول هكذا، قد عرفت أن الصلاة إما أن يراد منها ذات الصلاة وإما أن يراد منها مواضع الصلاة، والأول باطل وهو ماذا؟ أن يراد من الصلاة ذات الصلاة باطل، فيتعين الثاني. هذا هيئة الاستدلال. وجه البطلان الأول قياس استثنائي، لو كان المراد من الصلاة هو ذات الصلاة لازم فساد في معنى الآية. والتالي وهو حمل الآية على المعنى الفاسد باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بيان الملازمة بين المقدم والتالي أنه لو كان المراد من الصلاة هو ذات الصلاة في الآية فيكون المعنى حينئذ بلحاظ الذيل الثاني، بلحاظ الذيل، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. التفتين ماذا يكون المعنى؟ يعني هكذا تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابري سبيل. ركز على هذا الذيل. خب ماذا يكون معنى الذيل بناء على أن المراد من الصلاة هو ذات الصلاة؟ ما معنى الآية تكون هكذا؟ يكون الآية ملتفتين للذيل. نقول يكون حينئذ المعنى هكذا، يحرم على الجنب أن يصلي إلا إذا كان مسافرا، لأنه عابر السبيل في حينئذ يكون كناية عن المسافر، عابر السبيل يكون كناية عن المسافر. إذا فسرنا الصلاة بذات الصلاة هكذا تكون معنى آية لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل. ما معنى عابري سبيل؟ يعني قاطع طريق، لا معنى لو مسافر تكون عابري سبيل كناية عن ماذا؟ عن المسافر. وهذا المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد، إذ الآية حينئذ تدل على أنه الجنب إذا كان مسافرا فله أن يصلي. تفتين؟ هذا معنى فاسد أو غير فاسد؟ فاسد، لأنه من المقطوع في الشريعة أن المجنب لا يصح له أن يصلي. بل الآية بعد ذلك، بعد هذه الآية، وإن كنتم جنبا فتيمموا، دلت على وجوب التيمم، فيكون يحصل تهافت بين الصدر وبين الذيل، بين هذا الذيل اللي احنا سميناه ذيل وبين الذيل الثاني يعني. جاي؟ فإذا خلاصة المطلب أنه لو فسرنا المراد من الصلاة بذات الصلاة يكون المراد حينئذ أن المجنب لا يصح له أن يصلي إلا إذا كان عابر سبيل، ويكون عابر السبيل كناية عن المسافر، فتدل الآية على أن كل مجنب لا يصح له أن يصلي إلا إذا كان مجنبا، فيصح للمجنب أن يصلي. وهذا المعنى معنى فاسد، بخلاف ما لو فسرنا الصلاة بمواضع الصلاة فإن الآية حينئذ هكذا معناها لا تقربوا مواضع الصلاة إذا كنتم جنبا إلا عابري سبيل. متفتين؟ ويكون المراد من عابر السبيل أي معنى، مو كناية، معنى الحقيقي، يعني ماذا؟ عابر الطريق. عابر السبيل يعني ماذا؟ السبيل طريق، يعني ماذا؟ الذي يقطع الطريق. فتدل الآية هكذا، الآية تكون أن المجنب لا يصح له أن يقرب مواضع الصلاة وهو المساجد إلا إذا كان مجتازا عبر طريق، إذا جعل المسجد طريقا ومعبرا. تفتين؟ فتدل الآية حينئذ على محل الكلام، وهو أنه المجنب يحرم عليه الدخول إلى المساجد إلا إذا كان عابر طريق. إذن هكذا نلخص المطلب في الجملة، الاستدلال بالآية متوقف على أن المراد من الصلاة هو مواضع الصلاة، وقد أثبتنا ذلك لأنه لو حملنا الصلاة على الظاهر الأولي للزم فساد المعنى، واضح؟ فيتعين المراد من الصلاة مواضع الصلاة، فتكون الآية هكذا ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى كذا كذا ولا جنبان، فدلت الآية على مطلبين، أن السكران يحرم عليه دخول المسجد، وكذلك يحرم على المجنب دخول المسجد إلا إذا كان مجتازا. هذه قرينة داخلية أو خارجية؟ هذه القرينة يسمى قرينة داخلية من الآية، يعني إذا حملنا الصلاة على الظاهر يلزم فساد المعنى في ظاهر الآية. التفتين؟ هذه قرينة داخلية. يوجد أيضا عندنا قرينة خارجية، هو وجود بعض النصوص التي تدل على أن المراد من الصلاة في الآية هي مواضع الصلاة. واضح؟ هناك روايات أن الإمام يقول هكذا، معنى الرواية منصها أنه الجنب والحائض لا يدخلون المسجد إلا مجتازين، قال تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فاستشهد الإمام بهذه الآية في مجموعة من الروايات. واستشهاد الإمام بالآية يكشف على أن المراد من الصلاة هي مواضع الصلاة. يعني لاحظوا في البحث، يعني آيات الأحكام لنفس المصنف صفحة 83، هناك فصل البحث أكثر، واضح؟ هنا شوف أجمل مباشرة، المطلب جدا ضيق يعني ما موضح. في آيات الأحكام في صفحة 83 هناك فصل المطلب أكثر. إذن تنقح مما ذكرناه أن الآية يمكن أن يستفاد منها أن المجنب يحرم عليه دخول المسجد إلا إذا كان مجتازا. وهي الآية مهمة لأجل التعارض بعد ذلك الذي سنشير إليه. هذا الذي ذكرناه بمثابة المقتضي. إذن أثبتنا المقتضي أن المحرم هو دخول المسجد إلا إذا كان مجتازا. هذا يسمى بمثابة المقتضي. هل يوجد مانع من التمسك بهذه النتيجة التي استفدناها من النصوص ومن الآية أو لا؟ يقول المصنف: يوجد عندنا رواية قد يقال أنها معارضة لما ذكرناه. إذن البحث الآن عن المعارض للنتيجة. أي هناك رواية قد يقال أنها معارضة لما ذكرناه، وهي ما رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث الثاني، وهو في صفحة 205 من الجزء الثاني. هكذا الرواية، نقرأ السند ونقرأ المتن ونرى ونبين وجه المعارضة. خب، الحديث رقم كم؟ الثاني، حديث الرابع أو الثاني؟ نعم، حديث الرابع، الحديث الرابع، صفحة 206، صفحة 206. نعم، يقول الرواية هكذا، فيها تعليق اللي هي محمد بن يعقوب، المفروض محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نص، عن جميل بن دراج. التفت هنا الرواية، الكليني ينقل عن اثنين، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن. ما هو من هو أول مرة يمر علينا، ما هو المراد من علي بن محمد ومحمد بن الحسن اللذين هما شيخا الكليني؟ من هم دلين؟ وهل هم ثقات أو غير ثقات؟ المراد من علي بن محمد هو علي بن محمد بن علان، أو علي بن محمد علان، ما يقولون ابن علان، علان في هكذا، محمد علي بن محمد علان الكليني، نسيب محمد بن يعقوب الكليني. يعني ناس الآن جهة النسب قريبة، يعني ما بن خوت أو كذا، عام كذا. فعلي بن محمد ماذا؟ علي بن محمد علان الكليني، وهو ثقتون. نعم، إذن المراد من علي بن محمد، إذا رأيت في الكتب مباشرة اللي قال عن الكليني، علي بن محمد من؟ علان الكليني. خب، أما محمد بن الحسن يسمى هكذا، محمد بن الحسن الطائي الرازي، أيضا محمد بن الحسن الطائي والرازي. هناك كلام في هل يوجد طريق إلى توثيقه أو لا. في منتجب الدين، كتاب منتجب الدين لابن شهراشوب، كتاب منتجب الدين لابن شهراشوب وثق محمد بن الحسن الطائي. منتجب الدين، كتاب منتجب الدين لابن شهراشوب، بعض يقول شهراشوب، شهراشوب أو المهم لابن شهراشوب، وقع كلام أن توثيقات منتجب الدين له ابن شهراشوب هل يعمل بها أو لا يعمل بها؟ والوجه في هذه المشكلة أنه من المتأخرين. نعم، هذا من أول المتأخرين دلين، أقرب واحد المتأخرين، يعني أول طبقة المتأخرين هو تقريبا. فهل يعمل بتوثيقاته أو لا؟ فقد يقال المسألة مبنية على أن توثيقات المتأخرين حجة أو ليس بحجة. فإن بنينا على أن توثيق المتأخرين ليس بحجة فلا يصح العمل بتوثيقاته، وإلا فنعمل بتوثيقاته، فالمسألة على المبنى. متفقين؟ إلا أن هذا الكلام عاري عن الدقة، هذا الكلام وهو أن المسألة تدور مدار المبنى عاري عن الدقة لعدم الوقوف بالدقة على محل النزاع بين الرجالين. هاي كثير بعضهم اطلق العبارة لكن هاي إشكال. محل النزاع بين الرجالين أن عمل المتأخرين أو أن توثيقات المتأخرين بالنسبة إلى الأشخاص البعيدين عنهم الذي لا يحتمل معاصرتهم للموثق أو المضعف، هل هي حجة أو ليس بحجة؟ يعني مثلا العلامة يوثق شخص مثلا في عصر الإمام الصادق أو عصر الإمام الباقر، مع بعد هذه الفاصلة لا يحتمل أنه نقله عن طريق الحسوى المباشرة لبعد الفاصلة الكبيرة. فبعضهم قال المتأخرين لا يقبل توثيقاتهم في رواة الأئمة، أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين هم مشايخ الكليني أو مشايخ الصدوق نسبتهم إلى منتجب الدين ليست الفاصلة البعيدة 500 سنة تقريبا، وهذا مما يحتمل أن يصل إليه تفتين. فمنتجب الدين أو العلامة عندما يوثق شخص في عصر الأئمة راوي من رواة الأئمة، هذا هنا على المبنى تفتين، على المبنى هنا نقول أما حجة أو ليس حجة. أما إذا كان شخص من مشايخ الكليني أو مثلا من مشايخ الصدوق الذي هو قريب أحد إلى منتجب الدين، فهنا احتمال الحسية موجود. ولهذا ذكر بعضهم أن العلامة أو المنتجب الدين أو بن طاووس إذا وثقوا من مشايخ النجاشي أو النجاشي وفي طبقته، هؤلاء نسبتهم إلى منتجب الدين نسبة القرب نسبة الحس. مثل أنا الآن أوثق مثلا من أوثق أستاذي، هل تقول توثيقات المتأخرين ليس بحجة؟ لا معنى، ليس له معنى. أوثق شخص بينه وبينه مثلا 60 سنة، هذا من المحتمل أن يصلني توثيقه ولا عن طريق أستاذي، واضح؟ فإذا نعم هذا مقتضى كلامهم، نعم ومقتضى التدقيق في كلماتهم، نعم هذا الكلام. لكن بعضهم يطلق الكلام على عواهنه، مو بعضهم يطلق يقول توثيق متأخرين فليس حجة، لا، تظهر الثمر والنزاع فيما يكون هناك الفاصل البعيد بحيث لا يحتمل الحس الحسية.
المناطق
هو احتمال الحسية، نعم هذا الفكرة،
يعني راجع للحس والحس
هذا البحث، وفي إن شاء الله في الأبحاث الرجالية بشكل أعمق ودراسة طبقات الموثقين، هي محتاجة لبحث مفصل، طبقات الموثقين من زمن من بدأ التوثيق إلى زماننا، في طبقات في مراحل 4 في التوثيق والتضعيف في مراحل أعلى إن شاء الله. فهذه المسألة المهم أنه مبني على المبنى، فقد يقال أن منتجب الدين قريب الأحد إلى أستاذ الكليني فيمكن توثيق، فيمكن قبول توثيقه على أنه لا يضر. ليش؟ لأنه في طبقة واحدة موجود من محمد بن علان، كلاهما في طبقة واحدة يكفي وثاقة أحدهما. إذن الرواية من جهة شيخ الكليني ليس فيها إشكال، المشكلة في الرواية في سهل ابن زياد، وقد تقدم البحث عنه مفصلا. خب إذن الرواية من حيث السند فيها مشكلة سهل ابن زياد. الآن من حيث الدلالة، هكذا جاء في الرواية: للجنب أن يمشي في المساجد كلها، للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس في المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن له أن ماذا يجلس. التفتين الرواية هذه، وإلا هي ماذا إلا ولا يجلس فيها، استغفر الله، إلا هل ترجع إلى يجلس أو يمشي أو يمشي ويسجد ويجلس؟ اقرأ الرواية: للجنب أن يمشي في المساجد كلها، هي حكم مثبت لمن في للجنب أن يمشي مثبت واضح له أن يمشي، ولا يجلس فيها في المساجد هي منفي، إلا هل ترجع إلى الجلوس أو إلى المشي؟ من الواضح جدا إلى للمشي أو إلى الجلوس، هكذا يكون يعني المجنب يحرم عليه أن يجلس في كل المساجد إلا مسجد النبي فيجوز له أن يجلس، هذا واضح البطلان، واضح، لأن مسجد النبي قطعا لا يجوز فيه المرور كما سيأتي، فضلا عن الجلوس. هنا إلا استثناء إلى للجنب أن يمشي في المساجد كلها، هي نص على الكل، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول فليس له أن يمشي. أما الجلوس
نرجعوا
إلى آخر متعاطف، لا إذا إحنا قاعد أفسرها بالقرائن الارتكازية الواضحة، واضح. أما لو خلنا نوع عبارة يأتي بحث عندهم، ما أشرنا له في اللمعة أنه إذا عندنا استثناء وعندنا ماذا، عندنا أداة استثناء وعندنا حكمين يسمون الجمل الاستثنائية المتعاقبة، هل الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة أو يرجع إلى جميع ما تقدم. هناك خلاف بين الأصوليين. بعض الأصوليين يقولون مثلا هكذا: أكرم العالم وأكرم الفقيه إلا الفاسق. هنا إلا الفاسق هل هو استثناء من فقط الفقيه الخصوص الثاني أو الأول والثاني؟ هذا ما عبرنا في اللي عمر علينا أن الجمل المتعاقبة إذا مر عليها لا تستثناء. هل حينئذ المستثنى هو خصوص الأخير أو ترجع إلى جميع الجمل؟ هذا خلاف بين الأصوليين، والمعروف بينهم أنها ترجع إلى الجملة الأخيرة ولا أقل من الإجمال. نعم، نفس قد مر علينا في كتاب اللمعة أيضا مسألة في الإقرار، أيضا نفس الشيء. وهم في اللمعة مر علينا في مسألة ماذا؟ مسألة أنه هل يجوز الإنسان أن يتزوج بأم المعقود عليها أو لا؟ مر علينا في آية فيها إلا، هناك أشرنا إلى ذلك. لكن نحن نفسر الرواية بلحاظ المرتكزات الواضحة عند العرف خلال القرائن الخارجية أنه إلا المسجد الحرام ومسجد النبي، يعني وين؟ في مسألة الماشي، لا يجوز للمجنب أن يمشي في المساجد كلها، للجنب أن يمشي في المساجد كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول، فليس له أن يمشي. وإلا لو كنا يجلس نقول لا يجلس في المساجد كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي، فإن له أن يجلس. هذا خلاف ماذا؟ خلاف الأدلة الواضحة في هذا المطلب القطعية والارتكازات. فلا يصح تفسير الإرجاع إلا بهالقرينة إلى الأخير، بل إلى الأول إلى الأول. المهم ما هو وجه المعارضة؟ كيف تكون هذه الرواية معارضة إلى ما نحن إلى الدليل السابق؟ التفت شوي المطلب، فيه شوي صعوبة في بيان المعارضة. التفت، نقول ما هي النسبة بين الدليلين، بين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة الذي يدل على أن المكلف يحرم عليه الدخول في المسجد إلا بعنوان الاجتياز، وبين هذه الرواية رواية جميل بن دراج التي تدل على أنه المكلف يجوز له أن يمشي في المسجد؟ فما هو النسبة بين الدليلين لكي نبين أنه لكي نحدد النسبة بين التعارض؟ وكل بعد الفراغ عن تمامية سند الرواية. هنا يوجد احتمالان، التفت. إما أن يقال أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، وبالتالي يكون التعارض غير مستقر. وبيان ذلك أن رواية جميل بن دراج تدل على أن المجنب يجوز له أن يمشي في المسجد سواء كان بعنوان الاجتياز أو ليس بعنوان الاجتياز. ركز على المضمون، ما هو موضوعها؟ المشي سواء كان بعنوان الاجتياز أو لا، هذا الموضوع. ما هو الحكم؟ يجوز. فعندنا موضوع ومحمول، المحمول هو يجوز، الموضوع هو المشي سواء كان بعنوان الاجتياز أو لا. نقول هذا الإطلاق يقيد بأي رواية؟ بصحيحة محمد بن مسلم، حيث تقول بأنه إذا كان بعنوان الاجتياز فيجوز، أما إذا كان بعنوان غير الاجتياز فلا يجوز، حيث دلت على أنه يحرم دخول المسجد إذا كان بغير عنوان الاجتياز. فصحيحة محمد بن مسلم هكذا تقول، السبورة عشان يتضح، هكذا تقول يحرم الدخول بعنوان ماذا؟ بعنوان عدم ال شو العنوان؟ يحرم الدخول إذا لم يكن مجتازا. هذه صحيحة من؟ محمد بن مسلم. رواية جميل بن دراج يجوز الدخول سواء بعنوان الاجتياز أم لا. وش النسبة بين الدليلين؟ الموضوع هنا الدخول الدخول بغير الاجتياز، هنا الدخول بالاجتياز وعدم الاجتياز، هنا تحرم هنا تجوز. نقول هذا هذا مطلق وهذا مقيد، وبينهما تنافي، يجوز يحرم. تكون القاعدة ماذا نعمل؟ صناعة ماذا؟ صناعة التقي. فتقول هكذا: يجوز الدخول سواء كان بعنوان أم لا، مقيدة برواية صحيحة ابن مسلم، إلا إذا كان إلا إذا كان غير مجتازا فإنه يحرم. واضح؟ نقول يجوز الدخول بعنوان الإسلام لا، هذا الإطلاق مقيد برواية ما بصحيحة محمد بن مسلم. والنتيجة حينئذ ماذا النتيجة تكون؟ صناعة ماذا؟ التقي. كيف التقي؟ نقول هكذا: يجوز الدخول إلا إذا لم يكن مجتازا فإنه يحرم. تفتين؟ إذا كان بين عموم وخصوص مطلق ونقومنا بصناعة التقييد، يكون الكلام لصالحنا ولصالحنا، لصالح المستدل على مطلب. إذا ثبت مطلبنا، هذه لا تصلح للمعارضة. هذه الرواية التي ذكرت لكي تعارض النتيجة التي ذكرنا لا تصلح للمعارضة، لأنها مطلقة مقيدة بما ذكرنا من الدليل، فتكون النتيجة على ما هي عليه باقية. واضح؟ هذا الاحتمال الأول في حل التعارض بين الروايتين. الحل الثاني يقول: هذا الدعوة أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق باطل، هي الطريقة الثانية، بل التعارض مستقر. إذن الطريقة الثانية للعلاج دعوة استقرار التعارض. خب، كيف استقرار التعارض؟ التفت للمطلب، هذا أدق. أنت قلت أن النسبة بين الدليلين هو العموم والخصوص المطلق، هذا ليس بتام. لماذا؟ لأنك قلت بأن مفاد، التفت، مفاد صحيحة محمد بن مسلم يحرم الدخول إذا لم يكن مجتازا، هذا صحيح، ماكو مشكلة، يحرم الدخول، هكذا الرواية تقول، لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. لكن قولك أن مفاد رواية جميل بن دراج أنه يجوز الدخول سواء بعنوان الشاس أم لا غلط، لم يؤخذ فيها عنوان الدخول، عنوان المش. أنت وين جاي بالدخول دي؟ عبارة فيها ماذا؟ يجوز للجنب أن يمشي في المساجد، فالمأخوذ في لسانها المش للدخول. وإذا كان المأخوذ المش تغير البحث، كيف يتغير أنسب نبين؟ واضع. إذن المغالطة أنه فرض أن الموضوع هو الدخول، نقول الموضوع ليس بدل الدخول، الموضوع هو المش. يجوز المش. إذا كان كذلك نقول يحصل حينئذ التعارض بينهما بلحاظ ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. كيف نبين من وجه؟ هكذا نقول: هذه الرواية الأولى تقول يحرم لغير المجتاز الدخول للمسجد سواء كان ماشي أو راكب أو ماكث أو بعيدة. فكرت شيء حطه، ما أدري. هذه الرواية تقول يحرم لغير الدخول، يحرم لغير المجتاز الدخول. ليش يدخل؟ الدخول إما ماشيا أو الدخول راكبا أو الدخول بعد لغرض المكث أو ما شاكل ذلك. واضح؟ وأنا هم الماشي والراكب الآن. هذه الرواية تقول ثانيا، اللي هي رواية من يجوز المشي، جميل بن دراج، يجوز المشي سواء بعنوان الاجتياز أم لا. التفتين، عنوان المشي غير عنوان الدخول، عنوان الدخول هو الدخول المسجد. واضح؟ المشي أن تمشي في داخل المسجد. واضح؟ تمشي مجتازاً، تمشي غير مجتازاً، تمشي مثلاً وتمكث في المسجد، التحرك داخل المسجد يسمى مش. ما هي النسبة بين الدليلين؟ عموم وخصوص من وجه. كيف؟ في كل عموم وخصوص من وجه عندنا مادة اشتراك وعندنا مادة اف افتراق. ما هي مادة الاشتراك؟ أو خلنا نعبر تعبير أدق. نعم نقدر بغير اجتياز ما في مشكلة. التفت، هذا المشي بغير اجتياز، شخص يمشي بغير اجتياز، ماذا تقول؟ التفت، هاي رواية شنو يحرم؟ هاي أي رواية صحيحة زرارة مثلا، والثانية رواية جميل. مقتضى صحيحة محمد، ماذا تقول صحيحة؟ ماذا تقول في المشي بغير اجتياز؟ تقول يحرم لغير المجتاز الدخول للمسجد سواء كان ماشي أو راكب. فماذا تقول في الماشي اللي كان غير المجتاز؟ هذا غير مجتاز وماشي، يحرم أم يجوز؟ يحرم. تقول يحرم لغير المجتاز الدخول للمسجد سواء كان ماشي أو راكب، وهذا ماشي، فحينئذ يحرم عليه الدخول ببركة صحيحة من؟ محمد بن مسلم. واضح؟ أما الرواية من ماذا تقول؟ تقول يجوز المشي سواء كان بعنوان الاجتياز أم لا، فالماشي غير المجتاز. ماذا تقول؟ ماذا تقول الجميع؟ يجوز. وين مادة الافتراق؟ هي مادة الاشتراك. ما هي مادة الافتراق؟ مادة الافتراق أنه ماذا في عنوان الركوب، لو سألت هكذا الراكب غير المجتاز، هذا الراكب غير المجتاز،
هذا أيضا
افتراق.
هل مصدر افتراق شئنا مش افتراق؟ لا، افتراق صحيحة زرارة عن جميل. هذه الرواية نظر الماشي ونظر الراكب،
أيضا افتراق.
ليش؟ هذه مشي سواء كان ماشيا أو لا. لا، عنوانه يحرم لغير محل البحث غير المجتاز. التفتين محل البحث في هذه الرواية غير المجتاز. فلو سألنا الماشي غير المجتاز ماذا تقولين صحة زرارة؟ هل أنت ساكتة أو تتكلم؟ تقول أتكلم، أقول يحرم لغير المجتاز الدخول سواء كان ماشي أو راكب، فالماشي من مصادق هذه الرواية فتقول يحرم. واضح؟ أما رواية جميل تقول الماشي إذا كان مجتاز أو لا يجوز، يعني الماشي غير مجتاز ماذا؟ يجوز. واضح هذا المطلب؟ هذه عموم مخصوص مناج. أنا بين وين مادة الافتراق؟ الراكب غير المجتاز، من اللي يتكلم؟ من اللي يقول في حق شيء؟ نقول فقط صيحة زارة تتكلم عنها. هذه الرواية جميل تقول موضوعها الماشي مو الراكب، فالراكب غير المجتاز ما ورد افتراق صحيح الزرارة عن رواية جميل، لأن الراكب غير المجتاز فقط الذي يتكلم عن من؟ صحيحة زرارة، حيث تقول يحرم لغير المجتاز الدخول حتى لو كان راكب. أما رواية جميل لا تشمل هذا المورد لأن موضوعها المشي لا الركوب. خب، مورد افتراق رواية جميل عن صحيحة زرارة ما هو؟ المشي بالاجتياز. فإنه المشي بالاجتياز رواية جميل تقول يجوز، صحيحة زرارة تقول ما أتكلم أنا موضوعي غير المجتاز موضوع بحثي، فالمشي بالاجتياز أنا لا أتكلم عنه أصلا، ياي أنا محل بحثي هو غير المجتاز، أما الاجتياز فهو خارج عن محل صحيحة زرارة. خب، واضح؟ واضح البحث؟ إذن في هذه الحالة صار عموم خصوص من وجه. لماذا؟ عندنا مادة افتراق في كل منهما ومادة اشتراك، ويحصل تعارض في مادة الاشتراك وهو المشي بغير الاجتياز، وهذا محل البحث مالنا. لو واحد دخل المسجد ومشى بغير اجتياز فبمقتضى صحيحة ماذا محمد زرارة تقول يحرم، برواية جميل نقول يجوز، فكيف نعالج التعارض؟ لولا رواية جميل ماذا حكمنا؟ لولا رواية جميل ماذا قلنا؟ قلنا بأن المشي من غير اجتياز وإيش؟
حرام.
حرام. لكن بسبب وجود رواية جميل الذي أوجدها الذي جاء شخص وأراد أن يشكل علينا يقول هاي النتيجة متامة لوجود رواية جميل، فتصلح رواية جميل للمعارضة. واضح وجه المعارضة؟ كيف نحل المعارضة حينئذ؟ نقول بعبارة بسيطة أن حل التعارض بينهما بأنه مادة الاشتراك يتعارضان فيها، فحين نرجع إلى العموم القرآني. والعموم القرآني ماذا يقول؟ ولا جنبا إلا عابري سبيلا. وهذه الآية دلت على أنه المجنب يحرم عليه أن يقرب إلى المسجد إلا إذا كان ماذا مجتازا. فنرجع إلى عموم القرآن. الرجوع إلى عموم القرآن كما ذكروا في 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 التعارض، إما أنه مرجع لعلاج التعارض أو مرجح لأحد الطائفتين على الأخرى. إن قلنا مرجع يعني ساقطون في مادة الاشتراك، ونرجع إلى العموم القرآني. إذا كان مرجح فهو مرجح لأحد ماذا؟ لأحد الدليلين، فتكون النتيجة لصالح من؟ لصالح من يحرم، لأنها هي الموافقة للقرآن. أما يجوز هذا مخالفة للقرآن. واضح المطلب؟ شوف عبارة المصنف يقول: وعنوان المشي لا يتوقف على افتراض بابين والدخول من واحد والخروج من آخر، إلا أن السند يشتمل على سهل كذا. يقول: وعلى فرض صحة السند. شوف والتعارض بينهما، على فرض التعارض بينهما، إلا ولا قد يقال أن بينهما عموم خصوص مطلق، لكن بينا فساد ذلك. بل الصحيح أن يكون عموم خصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاشتراك. عبارة جدا مختصرة، يتعارضان في مادة الاشتراك وهو المشي بغير الاجتياز. والتعارض بينهما تعارض بينها وبين صحيحة زهرة ومحمد بن مسلم، فالترجيح مع الصحيحة. ليش الترجيح؟ لموافقتها للكتاب الداعي للتحريم. هاي فائدة الآية القرآن اللي ذكرها المصنف. ليه؟ واضح؟ لهذا المصنف ذكر الآية. يقول: لموافقتها للكتاب الكريم الدال على أن المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة أخرى عن الاجتياز. فنرجع إلى العام القرآني وهو عبر بالعبور وعن الاجتياز. واضح؟ فحينئذ نقول النتيجة النهائية مع صحيحة محمد بن مسلم. وش النتيجة النهائية حينئذ؟ يحرم على المجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان مجتازا. فما فعله المستشكل وهو إحداث المعارض رواية جميل، أسقطنا هذه المعارض، أسقطنا الرواية، أسقطنا المعارض ببركة ماذا؟ ببركة الترجيح.
مثل هذه الصورة يعني رواية صحيحة لا أذكر في سندها، والرواية قد تغلغ يعني في سندها من جهة من جهات،
لا لا علي. إذا ما قبلنا صحيح رواية جميل أصلا ما في معارضة. نحن هي بحثنا تنزلي، البحث عن المعارضة تنزل.
قبلنا يعني
قبلت الصح الرواية سندا
قبلتها، ولكن يعني
أما تقبل حجة أو محجة. إذا كانت حجة تقبلها على مستوى الحجية تصلح للمعارضة، إذا ما قبلتها تصلح للمعارضة. هي جوابك اللي بحثنا تنزلي بناء على تمامية سند الرواية، وإلا بناء على عدم تمام بناء على عدم تمام السند أصلا ما في معارض، لأن الغير الحجة لا يعارض الحجة.
يعني لا يقال أن هناك سند تام وهناك سند أتم.
لا 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 ما في تام حجة وغير حجة، حجتين يحصل بينهم تعارض. واضح؟
ما ذكروا هناك أنه مثلا تعمل بالصحيحة على
ما في هذا هذا الرأي رأي جدا نادر وغير مقبول عند العالم. جدا رأي نادر هذا الذي يقول أنه عمل بالأصح من الروايتين. واضح؟ هذا رأي نادر، أو نعمل بالصحيح في مقابل موثقة. رأي ذاك الشهرة غير، مسألة الشهرة الروائية ديك مو شهرة عملية عليها. واضح؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.